إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على باب الشروط في النكاح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى ورحم الشارح والسامعين: باب الشروط في النكاح.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. هناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. طب الشرط في اللغة هو العلامة، من قوله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. لكن ما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ نحن أشرنا إليها في أول الكلام على أركان النكاح، الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. فهناك بعض الفروق بين شروط النكاح، يعني بالإضافة، إضافة الشروط إلى النكاح، وبين الشروط في النكاح. فأول هذه الفروق أن شروط النكاح هي من وضع الشارع، فالله تعالى هو الذي وضعها وجعلها شروطا. وأما الشرط في النكاح فهو من وضع من؟ العاقد. العاقد الذي يعقد النكاح هو الذي يشترط شروطا، سواء شروط يشترطها الزوج أو شروط تشترطها الزوجة. إذن أول الفروق أن شروط النكاح من وضع الشارع، فالله هو التي وضعها. أما الشروط في النكاح فإن هذه من وضع العاقد. ثانيا، شروط النكاح تتوقف عليها صحة النكاح، شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح. أما الشروط في النكاح فلا تتوقف عليها صحته، إنما يتوقف عليها ماذا؟ لزوم النكاح، لزوم النكاح. فالشخص إذا فات شرطه فله أن يفسخ النكاح، إذا فات شرطه فله أن يفسخ النكاح وله أن يضحي النكاح. لكن لا تتوقف صحة النكاح على الشروط في النكاح، لكنها تتوقف على شروط النكاح، لأنه كما قلنا هي من أصل الوضع الذي وضعه هو الشارع. أيضا من الفروق أن شروط النكاح لا يمكن إسقاطها لأنها من وضع الشارع، بينما الشروط في النكاح يمكن إسقاطها، يمكن أن يسقطها من له، من كان يعني اشترط هذا الشرط فله أن يسقطه. أيضا الشروط في النكاح يعني تختلف عن شروط النكاح بأن شروط النكاح صحيحة، ما تنقسم إلى صحيحة وفاسدة. أما الشروط في النكاح فمنها الصحيح ومنها الفاسد، والفاسد على قسمين: فاسد مفسد وفاسد غير مفسد، غير مفسد للنكاح. والأصل يعني الأصل في جميع الشروط في العقود هو الصحة، الأصل في الشروط وفي العقود هو الصحة حتى يقوم الدليل الدال على المنع، هذا هو الأصل. يعني ما لم يقم دليل يمنع من ذلك فنبقى على عموم الأدلة التي تأمر بوفاء العهد وبالوفاء بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان عنه مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فالحاصل أن الشروط الأصل فيها الحل والصحة، الأصل في الشروط هو الحل والصحة لعموم الأدلة التي تدل على أن الأصل في الأشياء هو الحل، الأصل فيها هو الحل، ومن ذلك العقود التي جاء الأمر بالوفاء بها. والوفاء بالعقود واجب، والوفاء بالعقد يتضمن يعني ما تضمنه من شروط، يتضمن ما تضمنه من شروط وصفات، فإن يجب الوفاء بالعقد الذي اتفق عليه وما تضمنه من شروط وصفات اتفق عليها فيه. والأصل في الأشياء كما ذكرنا هو الحل، حتى قيل الأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارعي، يعني الأصل في المعاملات هو الحل والأصل في العبادات هو المنع. ولذا قال العلماء الأصل في العبادات أنها توقيفية، بمعنى أنه لا يشرع منها إلا ما دل الدليل على مشروعيته، والأصل في غير العبادات هو الحل، فلا يمنع منها إلا ما دل الدليل على المنع منه. لكن لا يستدل بهذه القاعدة حتى يعني يتأكد الشخص ويعرف أنه ليس ثم هناك دليل بخصوصه يمنع من هذه المعاملة التي يراد التعامل بها، بعد ذلك يستدل بالقاعدة، بعد ذلك يستدل بالقاعدة. الآيات فيقول الأصل في الأشياء الحل والأصل في المعاملات الحل، وحتى مع ورود دليل بخصوصه يمنع معاملة من هذه المعاملات، فالاستدلال بهذا لا يصح. ولذلك قال العلماء يعني ينبغي له قبل أن يستدل بالقاعدة أن يبحث ويعلم ويتيقن أنه ليس ثمة دليل يمنع من هذه المعاملة بخصوصها، فهنا يصح له الاستدلال بهذه القاعدة. الشروط في النكاح تنقسم ثلاثة أقسام: شروط صحيحة وشروط فاسدة غير مفسدة وشروط فاسدة مفسدة. الصحيحة هي التي يتوقف عليها صحة العقد وصحة النكاح ولا يصح بدونها، وكذلك قد يصح بدونها لكنها يجوز ويصح اشتراطها. أما الفاسدة فيمنع هذا الشرط الفاسد لكنه لا يفسد عقد النكاح، وأما الفاسد المفسد فهو يفسد عقد النكاح بالكلية، يفسد عقد النكاح بالكلية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى:
إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو لا يتسرع فلها شرطها.
نعم. قال إذا اشترطت المرأة دارها، يعني أن تشترط دارا أو دارا في مكان معين أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو ألا يتسرع عليها فلها شرطها، فلها شرطها. يعني إذا اشترطت هذه الشروط فاشترطت بأن لا يتسرى عليها مثلا. الفرق بين التزوج والتسري هو أن التسري هو الوطء بملك اليمين، إذا كان يملك أمة فإنه يجوز أن يطأها بهذا الملك، بهذا الملك. أما التزوج فهو عقد النكاح، أن يعقد النكاح على امرأة بشروط النكاح المعروفة. أما التسري فهو مجرد يملك أمة ملك باليمين فإنه يجوز له أن يطأها. فلو اشترطت المرأة أن لا يتسرى عليها فلها ذلك، أو اشترطت أن لا يتزوج عليها، اشترطت في العقد أنه لا يتزوج عليها امرأة أخرى، فهذا الشرط صحيح عند الحنابلة، هذا الشرط صحيح ويجب الوفاء به كما هو المذهب وكما هو المنقول عن الإمام أحمد. فإذا اشترطت أن لا يتسرع عليها أو اشترطت أن لا يتزوج عليها فلها ذلك، لأنه يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فهذا الشرط صحيح إذا اشترطت أن لا يتسرع عليها زوجها ولا أن يتزوج عليها، لأنه إذا وافق على هذا الشرط فإنه يجب الوفاء به، ولأن المرأة لها غرض صحيح بحيث لا يتزوج عليها غيرها، وهي لم تعتدي على أحد لأنه ليس هناك ثمة زوجة أخرى. صحيح لو كان متزوج بزوجة وقالت اشترطت عليه أن يطلق امرأته، هذا يختلف، لأن في اعتداء على حق امرأة موجودة سابقة لها، وجاء الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تكون سببا في طلاق ضرتها لكن إذا كان ابتداء اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا الشرط يجوز، وأنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. بعض أهل العلم يمنع من صحة هذا الشرط ويقول هذا الشرط ليس صحيح، يقول لا يجوز لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له، فالله أباح له أن ينكح اثنتين أو ثلاثا أو أربع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فأن تشترط هذا الشرط الذي يمنعه من شيء أبيح له قال هذا لا يجوز. لكن الذين جوزوا ذلك قالوا بأن لها غرض صحيح بعدم زواجها منه ولم تعتدي على أحد، والزوج هو الذي أسقط حقه برضاه ابتداء، كان له الحق أن يتزوج في أكثر من واحدة، لكن لما أسقطه ورضي به فيكون صحيحا ويجب الوفاء به. لكن لو لم يفي وتزوج يصح زواجه؟ يصح، لكن لها الحق في أن تطالب بالفسخ منه، ولذا قال المصنف وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح، يعني إذا خالف هذا الشرط فلها فسخ النكاح، لأن الوفاء بهذا الشرط واجب. لكن إذا هو أصر وتزوج عليها لا نقول بأن زواجه غير صحيح أو أن نكاحه باطل لاستكماله لشروط النكاح، ولكن لها الحق في أن تطالب بالفسخ، وهذا حق لها. ولذلك قال وإن لم يفي به فلها، يعني أنها حق ومستحق لها أن تفسخ ذلك، فتفسخه إذا أرادت. هل يحتاج إذن الحاكم أو لا يحتاج إذن الحاكم في الفسخ؟ استأذن القاضي؟ لا، ما يحتاج، لأن هذا في الشرط في الأول وهو رضي به، فلا يحتاج إذن حاكم لأن هذا شرط لا خلاف فيه، وقد امتنع من عليه الشرط من الوفاء به، فلها أن تفسخ ذلك بدون إذن الحاكم. فإذا اشترطت المرأة دارها أو اشترطت بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى عليها فإن هذه شروط صحيحة وملزمة بالنسبة للزوج إذا رضي بها في الابتداء، ويصبح الوفاء بها عليه واجب. وإن لم يفعل فللمرأة أن تفسخ النكاح، نعم.
قال وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج.
أي نعم، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ومذهب الإمام أحمد أوسع المذاهب فيما يتعلق في باب النكاح، كما هو أوسع المذاهب فيما يتعلق بالمعاملات، على عكس ما يشاع، بين الناس من مذهب الحنابلة أنه أكثر المذاهب تشددا، وهذا غير صحيح على الإطلاق، بل هو أوسع المذاهب في باب المعاملات وكذلك في باب النكاح. لكن في باب العبادات صحيح، لأن الأصل عنده كما هو الأصل عند غيره أن الأصل في العبادات أنها توقيفية، وأنه ما لم يرد دليل يمنع من ما لم يرد دليل يأذن بعبادة من العبادات فإنه يكون ذلك بدعة. ولذا هنا لو اشترطت أن لا يتزوج عليها عند الجمهور شرط غير صحيح، وعند أحمد أنه صحيح ولازم ويجب الوفاء به. لو قالت اشترط عليها أن لا يتزوج علي فشرطها صحيح، وأيضا يؤخذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وهذا استحل فرجها بعقد النكاح. نعم.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل.
أي نعم، قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، ثم عرف نكاح المتعة قال وهو أن يتزوجها إلى أجل، وعند حلول هذا الأجل ينفسخ النكاح. هذا هو نكاح المتعة، أن يتزوج المرأة إلى أجل، يحددون أجلا، يقول يتزوجها لمدة أسبوع أو شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، فإذا انتهى الأجل ينفسخ النكاح. فإذا وقت الزوج يعني مدة يبطل النكاح بهذا يسمى نكاح متعة. وسمي نكاح متعة لأن المراد به التمتع هذه المدة فقط. والقاعدة التي ذكرها الفقهاء أن كل نكاح مؤقت بعمل أو زمن فإنه نكاح متعة لا يجوز، هذه القاعدة، أن كل نكاح وقت بعمل يعني أو بزمن فإنه نكاح متعة لا يجوز. المصنف أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى فيه عن المتعة، وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه جوزه للضرورة، روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه جوز نكاح المتعة للضرورة، وقيل إنه رجع عن ذلك، لكن انعقد الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة بعد ذلك على أن نكاح المتعة محرم، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال عن المتعة إنها حرام إلى يوم القيامة. هذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المتعة إنها حرام إلى يوم القيامة، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بحرمتها، وصرح بقوله إلى يوم القيامة، هذا خبر، والخبر لا يحتمل يعني الخبر لا يدخله النسخ، يأتي قد يأتي شخص يقول يمكن منسوخ، هذا خبر، وين إلى يوم القيامة، قال إلى يوم القيامة، فهو مقيد بأمد تنتهي به الدنيا. ومعنى ذلك إيش؟ أنه لا يمكن أن ينسخ الحكم أبدا. وخالف في ذلك الرافضة من أهل البدع فإنهم يجيزون نكاح المتعة، ويستدلوا بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وكأنهم لم يلتفتوا إلى الأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة في هذا، على أن الآية ما تدل، الآية لا تدل على ما ذهبوا إليه، لأن الله تعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فقوله تعالى ما استمتعتم به منهن فأتهن أجورهن هذا مفرغ على ما سبق، وهو أن الإنسان يبتغي بماله حال كونه محصنا غير مسافح، فيبتغي بالمال ويتزوج زواج غير سفاح، وزواج المتعة أشبه ما يكون بالسفاح، كأنه أجرة على الوطأ والاستمتاع مدة معينة. ولكن يعني معنى الآية المقصود منها أنه ما أعطيتم النساء أو ما اتفقتم أن تعطوها النساء من مهر أو مال فإنه يصبح حق لهن لا يجوز لكم أخذه، لا أن المقصود أن يكون هذا أجرة للاستمتاع بها في وقت محدد معين. فالآية لا تسعفهم يعني في الاستدلال إلى ما ذهبوا إليه. معلوم أن أهل الأهواء وأهل البدع يستدلون بالمتشابه ويتركون المحكم ويتركون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت صحيحة صريحة. قد ذكرنا فيما سبق أن المنهج الصحيح الذي عليه أهل الحق أهل السنة والجماعة في الاستدلال ينحصر في أمور خمسة ذكرها أهل العلم وهي مهمة جدا. الأمر الأول أن الأصل هو الأخذ بما جاء في القرآن وصحيح السنة، وأن لا يعارض ما جاء في القرآن أو جاء في السنة بأي نوع من أنواع المعارضة، لا بتأويل ولا بذوق ولا بوجد ولا بمكاشفة ولا بمنام ولا بأي نوع من أنواع المعارضات، بل يجب التسليم للنص من القرآن ومن السنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يجب أن يكون فهم القرآن وفهم السنة بفهم الصحابة وسلف الأمة، لأن الله أمرنا بذلك. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الأمر الثالث أن نستدل بظاهر النص أو بظاهر الدليل على ما دلت عليه اللغة العربية، ولا نؤوله ولا نصرفه عن الظاهر الذي دل عليه إلا إذا كان هناك دليل يوجب صرفه عن الظاهر. ما لم يكن هناك دليل يوجب صرفه على الظاهر فنبقى على الأصل، وهو إيش؟ أن نستدل بظاهر اللفظ على ما دلت عليه اللغة العربية. الأمر الرابع وهذا في غاية الأهمية أن الواجب عند الاستدلال أن نجمع بين النصوص الواردة في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، فيؤخذ بالنصوص مجتمعة، لا نأخذ ببعض ونترك ببعض. والقرآن يحتاج إلى السنة أكثر من احتياج السنة للقرآن، لأن الله أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ببيانه للناس وأن يبلغ الناس بما دل عليه هذا القرآن الكريم. فينظر في أي مسألة من المسائل التي يراد الاستدلال فيها بها أو الاستدلال عليها، يستقرأ القرآن تستقرأ السنة ثم ينظر للنصوص مجتمعة فيجمع بين هذه النصوص، ولا يضرب النصوص بعضها ببعض وإنما يجمع بين النصوص. إذا نظرت في هذه المسألة وجدت أن النص من النبي صلى الله عليه وسلم صريح لا يحتمل التأويل، وأنه قال عن المتعة أنها حرام إلى يوم القيامة، وهذا في صحيح مسلم، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بحرمتها. الأمر الخامس أن نرد النصوص المتشابهة إلى المحكمة، وهذا أصل مهم جدا. هو الغالب في النصوص من القرآن ومن السنة أنها محكمة وواضحة وبينة، وهذا هو الأكثر وهو الغالب. لكن قد يوجد من النصوص ما هو متشابه لحكمة أرادها الله عز وجل. الواجب عند وجود نص متشابه أن نرده للمحكم، أن نرده للمحكم، لا أن نرد المحكمة بالمتشابه. فهذه طريقة أهل الزيغ، طريقة أهل الأهواء، طريقة أهل البدع. فلذلك في الحقيقة أن أهل الأهواء وأهل البدع في حقيقة الأمر ما يستدلون بالقرآن والسنة، يستدلون بقول المتبوع الرمز الشيخ، ثم ينظرون ما يمكن الاستدلال به لكلام الشيخ أو الرمز أو المتبوع من القرآن أو من السنة. وقد يأتون بالأحاديث المكذوبة أو الأحاديث الضعيفة لتقوية هذا القول، وقد يؤولون النص أما دل عليه معناه في اللغة العربية عن ظاهره، وقد يستدلون بالمتشابه ليردوا به المحكم. لكن الطريقة الصحيحة هي التي تتوفر فيها هذه الأمور الخمسة المهمة، فهي ميزان تنضبط به طرق الاستدلال وكيفية الاستدلال وكيفية إنزال الدليل على الشيء الذي يراد الاستدلال له، ولا تضرب النصوص بعضها ببعض. ثم إن الورع والاحتياط يقتضي إيش؟ ترك المتشابه وليس الاستدلال به. فكيف يأتي من يقررون هذا النكاح ويقولون من تمتع مرة فأجره كأجر الحسن، ومن تمتع مرتين فأجره كأجر الحسين، ومن تمتع ثلاثا فأجره كأجر علي، ومن تمتع أربعا فأجره كأجر النبي؟ كيف ترتب هذه الأجور الكبيرة في شيء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام إلى يوم القيامة؟ حال أن يكون هذا الأمر، لكن الهوى إذا فتح ما في حيلة. صاحب الهوى، رأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فهذا الذي تدل عليه الأدلة إذا نظر إليه الشخص علم أن نكاح المتعة محرم ولا يصح وباطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن شرط يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك.
أيوة، قال وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك، يعني عند العقد اشترط إنه يطلقها في شهر كذا أو بعد شهر، قال لم يصح لم يصح، لأنه شرط مانع من بقاء النكاح، فكان مبطلا للنكاح كنكاح المتعة. لأنه إذا حدد شهرا يطلق فيه وشرطه في العقد أصبح إيش؟ متعة بالمعنى. لكن الإشكال إذا لم يشترطه ونواه بنفسه، نوى بنفسه إنه بعد شهر يطلق، لكن ما كتب في العقد، ما كتب هذا الشرط، لو شرطه أو اشترط عليه لا إشكال فيه أنه محرم وأنه يلحق بالمتعة. لكن لو لم يشترطه لكنه نوى وتزوج وبعد ناوي في نفسه بعد شهر أنه يطلق المرأة، هل يصح ولا ما يصح؟ طبعا المذهب عند الحنابلة ما يصح، ما يصح. لماذا ما يصح؟ قالوا لأنه نوى أن يطلق بعد شهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو نوى أن يستمتع بها شهرا وبعد ذلك يطلقها خاله فهو إن لم يكن متعة فهو شبيه بنكاح المتعة. وأيضا يكون مثل إيش؟ لو أن رجلا تزوج امرأة ليحللها لزوجها، يعني المرأة التي طلقت ثلاثا لا يحل لزوجها الذي طلقها أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره. قالوا فلو أن شخصا تزوج هذه المرأة وفي نيته أنه يحلها لزوجها، قالوا لا يصح هذا النكاح ويعتبر نكاحا باطلا بناء على نيته. قالوا فكذلك هنا إذا نوى أن يطلقها بعد شهر مثلا فإنه أو انقضت حاجته التي كان يريد فطلق فإنه يكون مثل المتعة. لكن يعني كثير من أهل العلم يجيز هذا النكاح، يجيز هذا النكاح إذا تزوجها ونوى في نفسه أن يطلقها بعد شهر أو بعد مدة، وإذا انقضت حاجته فيطلقها. قالوا هذا النكاح جائز. لماذا جائز؟ قالوا لأنه قاصد للنكاح راغب فيه لكن لا يريد الاستمرار مع المرأة، هذا ليس بشرط الاستمرار. قالوا ليس بشرط لأن دوامه ليس بواجب، فله أن يطلق متى شاء بالإجماع. فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة قالوا فقد قصد أمرا جائزا، وقد تتغير نيته فيمسكها. يعني هم نظروا إلى أن العقد مستوفي للشروط في الظاهر، وجد الولي، وجد الشاهدان، ووجد الرضا من الزوجين، وكذلك إيش؟ الإجابة والقبول. قالوا فالنكاح مستوفي لشرائطه في الظاهر، وأمر الطلاق هو متروك لمن؟ للزوج، وله أن يطلق متى شاء، وله أن يطلق متى شاء. قالوا إذن فالطلاق فالنكاح بهذه النية يكون جائزا. وقالوا أيضا بأن هذا ليس نكاح متعة، قالوا هذا ليس نكاح متعة، لأن نكاح المتعة يعني يتفق في العقد المدة التي يراد بقاء النكاح إلى أن تنتهي، وأيضا ليس فيه التوارث بين الزوجين لو مات أحدهما، وليس فيه مهر، وإنما فيه ما اتفق عليه، وبمجرد أن ينتهي الأجل ينفسخ النكاح وليس فيه عدة، بينما هذا يكون فيه عدة ويكون فيه المهر ويكون فيه التوارث لو مات أحد الزوجين، وأمر النكاح أمر الطلاق متروك إلى الزوج. لكن يرد عليه إيراد، وإيراد كبير جدا، وهو أليس هذا غش عندما أخفى مقصوده ونيته عن الزوجة وعن ولي أمرها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، وأليس هذا خيانة للزوجة ولولي الأمر؟ حيث لو أبان هذا الأمر ما أحد زوجه، لو قال أريد ابنتكم لمدة شهر ما أحد يزوجه، ثم هل يرضاه هو لابنته أو لأخته أو لموليته؟ ما يرضى بذلك. ثم الأصل في الزواج هو الاستمرار، وليس أن يكون موقتا ومحددا بأجل، إلا أن تطري طواري، هذه الطواري لها أحكامها، لكن الأصل في الزواج هو الاستمرار والبقاء والرغبة والمودة والرحمة وإيجاد الولد وغير ذلك من مقاصد النكاح. فيكون هذا يعني أخفى الشيء الذي لو أظهره لأبطل عقد النكاح، لأبطل عقد النكاح. والأمور بمقاصدها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأيضا يعني تترتب على هذا النكاح مفاسد عظيمة، خصوصا يعني في الأزمنة المتأخرة، يعني عندما توسع الناس يعني في هذا العصر بهذا الزواج أي بنية الطلاق استعمالا سيئا، تجد أحدهم مثلا يسافر من أجل ذلك ويتزوج مجموعة من النساء، يأخذ واحدة ثم يطلقها ثم يأخذ أخرى ثم يطلقها وهكذا، ولا يسأل عن مطلقته، هي حامل ولا ما هي حامل، وقد لا يتحرى هل هي عفيفة ولا ليست عفيفة. ولذلك يعني سقط كثير من الناس في هذه الرذائل بدعوى الزواج بنية ايش؟ بنية الطلاق. وهذا يخالف مقصود الإسلام يعني في النكاح، يعني الإسلام له مقصود في النكاح، منها عفاف الإنسان يعف نفسه يحصن فرجه، منها إيجاد النسل، منها المودة الرحمة، منها الاستمرارية، منها عدم الغش، عدم الكذب، عدم الخيانة. وهذه الأمور يعني ترتبت عليها مفاسد عظيمة، مفاسد عظيمة. والأمر إذا ترتب عليه مفاسد عظيمة فإن هذا يدل على عدم جوازه. وأيضا إذا كان يؤول إلى مفاسد يعني كبيرة مثل ما يحصل في الذين توسعوا في هذا الأمر، فإنه يعني هذا من الأمور التي يمنع منها الشارع سدا للذرائع التي توصل إلى ذلك. يعني بعض المشايخ يعني من أجازه كالشيخ ابن عثيمين أجازه في نطاق ضيق، هو ما أجازه، هو يرى عدم جوازه لكن يرى صحة النكاح، يرى صحة النكاح لو وقع، لو هو يقول يأثم لأنه يعني فيه غش وفيه كذب وفيه خيانة وفيه، لكن يقول لو وقع يصح النكاح، خصوصا إذا كان في بلد يخشى على نفسه الفتنة، لو لم يتزوج لا تضرر أو وقع في الحرام، وأيضا هو لا يريد البقاء في البلد إلا وقت معين كالدراسة أو نحو ذلك فترة معينة، فيرى أنه لو وجد مثل هذا الزواج أنه يحرم من وجه ويصح من وجه، يصح من ناحية أنه العقد يعني استكمل لشرائطه، لكن يحرم عليه لما يترتب عليه يعني من 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 مفاسد تلحق به. وبعض الناس توسع في نقل فتوى الشيخ، لعلها نقرأها، يعني بعض الناس توسع فيها مع أن كلام الشيخ يعني بقيود، يعني قيود كبيرة، ليست كما ينقله بعض الناس، يعني بعض الناس ينقل عنه، ولذا نقرأ بعض كلامه، يقول لو نوى المتعة بدون شرط، يعني هو تكلمنا عليه قبل قليل، يعني نوى الزواج في ولكن في قلبه أنه متزوج من هذه المرأة لمدة شهر مثلا ما دام في هذا البلد فقط، فهل نقول إن هذا حكمه حكم المتعة أو لا؟ قال هذا فيه خلاف، فمن العلماء من قال إنه حرام، وهو المذهب، يعني المذهب عند الحنابلة، يقول لأنه في حكم نكاح المتعة لأنه نواه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الرجل قد دخل على نكاح متعة مؤقت، فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترطه صار حكمه حكم الشرطي أو حكم المشترطي، فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها فحكمه حكم كمن نكح نكاح متعة. يقول: وهذا القول قول قوي. يقول: وقال آخرون إنه ليس بنكاح متعة لأنه لا ينطبق عليه تعريف نكاح المتعة، فنكاح المتعة أن ينكحها نكاحا مؤقتا إلى أجل. يقول: ومقتضى هذا النكاح المؤجل أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح ولا خيار للزوج ولا للزوجة فيه، لأن النكاح مؤقت يعني بعد انتهاء المدة بلحظة لا تحل له هذه المرأة، وهو أيضا ليس فيه رجعة لأنه ليس طلاقا بل هو انفساخ نكاح وإبانة للمرأة. يقول: والناوي هل يلزم نفسه بذلك إذا انتهى الأجل؟ يقول: الجواب لا، لأنه قد ينوي الإنسان أنه لا يريد أن يتزوجها إلا ما دام في هذا البلد، ثم إنه إذا تزوجها ودخل عليها رغب فيها ولم يطلقها، فحينئذ لا ينفسخ النكاح بمقتضى العقد ولا بمقتضى الشرط، لأنه ما شرط ولا شرط عليه، فيكون النكاح صحيحا وليس بالنكاح المتعتي. يقول أيضا كلام للشيخ، يقول: وشيخ الإسلام رحمه الله اختلف كلامه في هذه المسألة، فمرة قال بجوازه ومرة قال بمنعه. يقول: والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة لكنه محرم. لاحظ الشيخ ما قال حلال، الناس الآن بعضهم ينقل فتوى الشيخ ابن عثيمين يقول جوزه، ما جوزه لكن صحح العقد. فرق بين تصحيح العقد وفرق بين أن يقال هذا نكاح حلال. قال: لكنه محرم من جهة أخرى، وهي خيانة الزوجة ووليها، فإن هذه خيانة. يقول: لأن الزوجة ووليها لو علم بذلك ما رضي ولا زوجاه، ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة. فنقول إنه محرم، لاحظ، لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إليه، ولكن من أجل أنه من باب الخيانة والخدعة. فإن قال قائل، يقول الشيخ: إذا هم زوجوه فهل يلزمونه بأن تبقى الزوجة في ذمته؟ فمن الممكن أن يتزوج اليوم ويطلق غدا، هذا اعتراض وإيراد. يقول: قلنا نعم، هذا صحيح أن الأمر بيده، إن شاء طلق وإن شاء أبقى، لكن هنا فرق بين إنسان تزوج نكاح رغبة ثم لما دخل على زوجته ما رغب فيها، وبين إنسان ما تزوج من الأصل إلا نكاح متعة بنيته وليس قصده إلا أن يتمتع هذه الأيام ثم يطلقها. يقول: فلو قال قائل: إن قولكم إنه خيانة للمرأة ووليها غير سديد، وذلك لأن للرجل عموما أن يطلق متى شاء، فالمرأة والولي داخلان على مغامرة ومخاطرة سواء في هذه الصورة أو في غيرهما أو في غيرها، لأنهما لا يدريان متى يقول ما أريدها. نعم صح، ما يدرون متى يقول ما أريدها. يقول الشيخ: قلنا هذا صحيح، لكنهما يعتقدان، وهو أيضا يعتقد، أنه إذا كان نكاح رغبة أن هذا النكاح أبدي، وإذا طرأ طاري لم يكن يخطر على البال، فهو خلاف الأصل. ولهذا فإن الرجل المعروف بكثرة الطلاق لا ينساق الناس إلى تزويجه، ولو فرضنا أن الرجل تزوج على هذه النية، فعلى قول من يقول إنه من نكاح المتعة وهو المذهب فالنكاح باطل. يقول: وعلى القول الثاني الذي نختاره، يقول الذي نختاره أن النكاح صحيح لكنه آثم بذلك من أجل الغش، مثل ما لو باع الإنسان سلعة بيعا صحيحا بالشروط المعتبرة شرعا لكنه غاش فيها، فالبيع صحيح والغش محرم. يقول لكننا لا نشجع على هذا الشيء لأنه حرام في الأصل. ثم إن بعض الناس يقول بدأ والعياذ بالله يستغل هذا القول بزنا صريح، فبعض الناس الذين لا يخافون الله ولا يتقونه يذهبون إلى الخارج لأجل أن يتزوجوا، ليس لغرض، يعني ليس لغرض كونه غريب في بلد ويطلب الرزق أو يطلب العلم وخاف من الفتنة فتزوج، بل يذهب ليتزوج ويقول النكاح بنية الطلاق جائز. يقول وقد سمعنا هذا من بعض الناس يذهبون إلى بلاد معينة معروفة والعياذ بالله بالفجور ليتزوج، وبعضهم يتزوج أكثر من 10 نساء في مدة 20 يوما. فلذلك يجب أن نقول إن هذا حرام ممنوع، وحتى لو كان من الوجهة النظرية مباحا فهو من الوجهة التربوية يجب أن يكون ممنوعا، لأنه صار وسيلة للفسوق والفجور، نسأل الله السلامة. والقاعدة يقول أن المباح إذا تضمن وقوعا في حرام أو تركا لواجب صار حراما. ولذلك لو سافر الإنسان في رمضان من أجل أن يفطر حرم عليه ذلك، يعني لو سافر فقط من أجل أن يفطر فإنه يحرم عليه السفر والفطر، ولو أكل البصل من أجل أن يترك المسجد يقول حرم عليه أكل البصل. فالمباح لا يعني أنه مباح في كل حال. ولذلك أقول وإن كنت أعتقد أن النكاح من حيث العقد ليس بباطل، لكن نظرا إلى أنه اتخذ وسيلة للزنا الذي لم يقل أحد من العلماء بجوازه أقول يجب أن يمنع وألا ينشر هذا القول بين الناس. إذن يعني الذين يطلقون القول عن الشيخ أنه يجيز نكاح النكاح بنية الطلاق هكذا هذا غير صحيح، بل الزوج بل الشيخ رحمه الله يرى أن هذا محرم وأن يجب المنع منه، لكن لو وقع صح العقد لكي لا يكون زنا، صح العقد لكن هو آثم ويعني مخطئ في هذا التصرف ومرتكب لمحرم. لكن إذا تأملت يعني حقيقة مقصود النكاح وشروط النكاح لوجدتها ليست كلها متوفرة في هذا النكاح الذي بنية الطلاق. أليس من شروط النكاح رضا الزوجين؟ طيب وهل الزوجة وولي أمرها راضيان؟ هو أخفى عنهما الشيء الذي سيعرف به هل هما راضيان أم ليس راضيين. فرضا الزوجة غير موجود، لأن لو ابتداء قال سوف أطلق بعد شهر لا ترضى بذلك، إذا رضا الزوجة غير موجود، الغش موجود، الكذب موجود، الخيانة موجود، مخالفة مقصود النكاح موجودة، لأن المقصود بالنكاح في الإسلام مقاصد عظيمة، تكثير النسل، إعفاف النفس، المودة، الرحمة، أن يكون سكن، أن يستمر. وبهذا فارق نكاح المتعة وفارق الأنكحة الموقتة بوقت. فالذي يظهر أن الذي تدل عليها الأدلة هو عدم الجواز، عدم الجواز وعدم الصحة، كما هو المذهب عند الحنابلة وكما هو قول الأوزاعي وقول بعض أهل العلم، خلافا لمن أجازه. فالذي أجازه أو صححه إنما ظهر نظر إلى إيش؟ إلى الصورة في الظاهر. يعني أنت إذا نظرت للصورة في الظاهر العقد مستكمل للشرائط، وجود الولي، وجود الإيجاب والقبول، الرضا في الظاهر، والشهود، فقال خلاص هذا مستكمل لشروطه، إذن يكون نكاحا صحيحا. لكن إذا تأملت ما اعترى هذا النكاح أو ما يعتري هذا النكاح أو ما يتولد من هذا النكاح، مع النظر إلى مقصود النكاح في الإسلام، لظهر لك بكل جلاء أن هذا ليس من الأنكحة التي يجيزها الإسلام، وأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم الأمور بمقاصدها تمنع من مثل هذا النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا بدل أن يعلن مقصوده، لأنه لو أعلن مقصوده لا باطل النكاح عند الجميع، لأنه لو قال أريد بعد شهر الجميع يبطلوا هذا النكاح، لكن هو أخفى لأنه يعرف أنه لو أعلنه ما أحد قبل به وما أحد رضي به. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهل يحب هذا الذي تزوج مثل هذا الزواج أن تنكح ابنته على هذه الصورة أو أخته أو موليته؟ هو لا يرضى بذلك للآخرين، فكيف يرضاه لنفسه على يعني مثل هذا النكاح الذي يظهر الله أعلم أنه لا يصح لا يصح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما.
يقول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، يعني نكاح الشغار، وهنا فسره قال وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما، ولا صداق بينهما. وهذا النكاح محرم ومجمع على تحريمه لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، وفسر ابن عمر فسر نافع الشغار بأن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. ولذا قال المصنف ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما، ولا صداق بينهما. طبعا هذا من الشروط الفاسدة المفسدة، هذا من الشروط الفاسدة المفسدة، يعني يفسد النكاح. قوله في هنا ولا صداق بينهما، مفهومه أنه إذا كان بينهما صداق أنه يصح العقد، وظاهر كلامه في ظاهر كلامه يعني إذا كان يعني هذا الرجل يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته لكن بينهما مهر، أن هذا يعني صحيح إذا كان بينهما صداق سواء كان كثيرا أو قليلا، لأنه قال في هنا ولا صداق، ولا صداق بينهما، يعني فعلم أن إذا كان بينهما صداق فالنكاح صحيح. ولأن تفسير نافع للحديث قال أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، يعني ليس بينهما صداق، ليس بينهما صداق. لكن بعض أهل العلم يذهب إلى أن الشغار يشمل أيضا ما إذا شرط كل منهما على الآخر أن يزوجه موليته ولو كان بينهما صداق، ولو كان بينهما صداق طالما أنه جعل هذه البنت مقابل هذه البنت، هذا هو الأصل. يقول حتى ولو كان بينهما صداق، وهذا هو المروي عن معاوية رضي الله عنهما أنه أمر بالتفريق بين رجلين، أنكح كل منهما الآخر ابنته وجعل بينهما صداقا. قال معاوية هذا الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه طالما أن الأصل في تزويج الرجل ابنته ليزوجه الآخر ابنته هو هذا، يعني زوجه من أجل أن يزوجه حتى لو كان بينهما صداق، فإنه يدخل في معنى الشغار. قالوا ولأن الشغار مأخوذ من قولهم شغر الكلب إذا رفع أحد رجليه ليبول، إذا رفع أحد رجليه ليبول، وليس معناه من الخلو، يعني من قال أنه إذا وجد المهر صح، قال المقصود بالشغار الخلو، كأنه فسر المكان من قول الناس كذا هذا الشيء شاغر يعني ليس فيه أحد، فإذا وجد الصداق زال المعنى، وإذا فقد الصداق يصبح هذا هو الشغار الممنوع. لكن تفسير معاوية رضي الله عنه للصغار يدل على أن الصداقة إذا وجد لا يغير المعنى ويبقى صغارا طالما أن الأصل أنه ما زوجه بنته إلا ليزوجه بنته فإنه يدخل بهذا المعنى الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قول لأهل العلم فيه تفصيل, قول فيه تفصيل, قالوا إذا كان هناك مهر ورضا وكفؤ إذا وجدت هذه الثلاثة فإن النكاح يجوز. إذا قال أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك, لكن هذا الزوج كفؤ ووجد المهر ووجد الرضا من البنت, فإذا وجدت قالوا هذه الثلاث شروط الكفاءة والمهر والرضا خرج عن معنى الصغار إذا اجتمعت فيه هذه الشروط الثلاثة من المهر ويعني مهر المثل, مهر المثل مهر مثيلاتها من النساء, وكذلك وجد الكفؤ ووجد الرضا قالوا فإنه لا بأس فيه لأنه في هذه الحالة لا يكون فيه ظلم, لا يكون فيه ظلم, وإنما غاية ما في الأمر أن كل واحد منهما رأى أن يزوج الآخر لرغبته في ذلك مع وجود هذه الشروط. وبعض أهل العلم يقول لا, حتى مع وجود هذه الثلاثة يبقى المنع لأنه وسيلة إلى أن يتساهل الناس في هذا الأمر, وقد تكون البنت ليست راضية حتى وإن أظهروا رضاها, فقد يكون والدها يعني يجبرها أو يلزمها من أجل أن يتزوج هو فتظهر الرضا وهي ليست براضية, فطالما أن وجدت فيه هذه المعاني قالوا فينبغي تركه, والأحوط طبعا البعد عن مثل هذه الأنكحة لأن الاحتياط في مثل هذه الأمور مطلوب لا سيما في النكاح الذي يراد منه المودة والمحبة ووجود الولد والاستمرار والسكن, فهذه الأشياء تقتضي الرضا التام من الزوجين ووجود الكفاءة ووجود المهر. فيعني هذا المعنى هو الأولى وهو الأحوط, لكن إن كان في الصورتين السابقتين فالأدلة تدل على المنع منه. إذا كان زوج ابنته من أجل أن يزوجها ابنته ولا مهر بينهما هذا بالإجماع صغار ومحرم. إذا كان زوجه ابنته ليزوجه ابنته حتى ولو كان فيه مهر لكن الأصل ما زوج إلا من أجل أن يزوج هذا أيضا الأدلة تدل على المنع منه. بقي الصورة الثالثة التي فيها التفصيل, هذه التي يعني تحتمل الصحة إذا كان مهر المثل وكان كفؤا وكان الرضا موجود, فهذه تحتمل أن تكون صحيحة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم, والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل ينشر الرضاع في جهة زوج المرأة المرضعة في جهة زوج المرضى المرضعة كأبنائه لكن من زوجة غير التي أرضعته؟ نعم, هذا ذكرنا في الدرس السابق أن اللبن هو لبن الفحل اللي هو الزوج, فإذا رضعت طفل مع إحدى زوجتي هذا الرجل فإن جميع أبناء هذا الرجل يكونون إخوة لهذا الذي رضع, فيكون الرجل الذي هو زوج المرأة التي رضع منها الطفل أبا له, ويكون أبناؤه يعتبرون إخوة لهذا الذي رضع. وأنا يقول أخت الجدة أم الأب وأخت الجدة أم الأم من أي جهات المحرمات؟ هذه من المحارم, أخت الجدة إن كانت من جهة الأم كانت خالة لأمه, وخالة الأم تعتبر خالة, وإن كانت من جهة الأب كانت خالة لأبيه, وخالة الأب تعتبر خالة له. يقول في اشتراط البلوغ للولاية كيف يكون. معنا حديث أم سلمة رضي الله عنها لما قالت لابنها عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه كان صبيا، بدليل يقول أنه لما أكل قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ذكرنا في درس ماضي أن من شروط الولي أن يكون بالغا، أن يكون بالغا. والأخ هنا طبعا الصغير لا يلي كما تقدم معنا، لأن يحتاج إلى ولي بالنسبة له، هذا في المذهب، في المذهب ذكرناه. لكن هنا يستدل بحديث أم سلمة لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قالت لابنها عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما في تحديد لسن عمر، هذا ما ندري كم عمر، مع أن من العلماء من جوز أن يكون الولي ليس شرطا أن يكون بالغا، لكن يكون مراهقا، يعني قربا من البلوغ، يكون قربا من البلوغ. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في النكاح ليست كغيره. يقول الأخ يقول توفي رجل وترك زوجة وأما وست أبناء، فكيف التقسيم؟ للأم السدس وللزوجة الثمن، والأبناء يعني لهم ما بقي، يقسم بين أبنائه وبناته، للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول امرأة أسقطت جنينا في الشهر الثاني وقعدت قرابة أسبوع لا تصلي لوجود الدم الخارج منها لجهلها أنه دم نفاس. لا، هذا ليس دم نفاس، لأنه شهرين ما تخلق، أقل من شهرين يكون ما تخلق الجنين، هذا دم فساد، فتقضي الصلاة التي تركتها في هذه الأيام، يكون دم فساد مثل دم الاستحاضة ما يمنع الصلاة. يقول إذا تزوجت المرأة وهي تنوي أن تختلع منه قصد أن تحل زوجها الأول المطلقة مدة المطلقة منه ثلاثا، الأمر ليس بيد المرأة بل هو بيد الرجل، فيعني لكن لا يجوز لها أن تتزوج بهذه النية، بل يجب عليها أن يكون الزواج رغبة، ولكن الأمر بيد الزوج، وهذا الفعل الذي فعلته طبعا لا يجوز لها شرعا. يقول هذه الشروط الصحيحة متى يصح اشتراطها؟ هل أثناء العقد أو حتى لو كان ذلك بعد العقد والدخول بها؟ لا، بالنسبة لشروط النكاح تكون قبل أو أثناء، تكون قبل العقد إذا اتفقوا قبل العقد مثلا وضعوا شروطا معينة فإنه يجب الوفاء بها، أو كان أثناء العقد. أما بعد العقد وبعد الدخول فهذه ما تصح، ما تصح، هي ليست مثل البيع، البيع فيه شروط يعني على الخيار ونحو ذلك، لكن بالنسبة للنكاح يجب أن تتقدم الشروط أو تكون أثناء العقد وليست بعد العقد ولا بعد الدخول. يقول هل لها أن تفسخ نكاح زوجها الأخرى؟ ذكرنا أن لو اشترطت عليه أن يطلق زوجته إذا كان عنده زوجة فإن هذا الشرط غير صحيح ولا يجوز، يعني في إضرار بالزوجة الأولى وفي التعدي على حقها. لكن لو اشترطت ابتداء يعني ما كان عنده زوجة، اشترطت عليها لا يتزوج عليها، فهنا ما اعتدت على أحد، وإنما اشترطت على الزوج، فإذا هو رضي بهذا الشرط وأسقط حقه في هذا الأمر فيصح هذا الشرط ويجب عليه الوفاء به. يقول في بعض البلدان الإسلامية عياذا بالله يقول قد انتشر سب الله وسب الدين، فهل يكفر الذي يسب الدين؟ لا شك أنه يكفر، سب الله أو سب الرسول أو سب الدين فلا شك أنه يكفر ويخرج من الملة. يقول: ما نصيحتكم للبنات اللاتي يشترطن عند العقد أن لا يتزوج عليها لأنه قد انتشر عند الأخوات في بلدي؟ هذا لها أن تشترط ذلك، والزوج الرضي يجب على الوفاء، ما رضي إذا تزوج يتحمل ما يترتب على ذلك. طالما أن الشرع لا يمنع من ذلك، الشروط هذه يجب الوفاء بها. يقول: من قال أن جميع المذاهب الإسلامية صحيحة أو شك في بطلانها، هل يكون بذلك خارج من دائرة أهل السنة؟ ما في الإسلام ما في جماعات، ما في أحزاب، جماعة واحدة. مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما ذكر افتراق هذه الأمم، وذكر أن الناجية واحدة، ولما سئل عنها قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والعبادة والمنهج والسلوك، فهذا من الفرقة الصحيحة الناجية، ومن لم يكن كذلك فهو ليس منهم. فمن اعتقد هذا الاعتقاد أن جميع المذاهب المنتسبة للإسلام عقائدها صحيحة، هذا ليس اعتقاد أهل السنة والجماعة، ويخالف ويصادم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا زوج الرجل ابنته إلى شخص تاجر وكان محتاج إلى المال فقط، وكان محتاج للمال فقط، الزواج له شروط، لابد من توفر هذه الشروط، ومن ضمنها الرضا والولي والإجاب والقبول والشهادة والكفاءة على خلافه في ذلك. فإذا وجدت الشرائط صح النكاح، وإذا تخلفت أو تخلف بعضها ما يصح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.